لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسمين، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: الصفات الثبوتية الذاتية. أولا العلم. يتصف خالق الكون بالعلم فهو موجود عالم، ولم ينازع في ذلك أحد من الإلهيين المعتقدين بوجود إله خالق للكون، وإليك دليل هذه الصفة. الكلام في صفة العلم كلام في عدة نقاط. النقطة الأولى في ما هو المراد من العلم. النقطة الثانية في مراتب العلم. النقطة الثالثة في الدليل على اتصاف واجب الوجود بصفة العلم. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى وهي ما هو المراد من العلم، العلم بعبارة واضحة هو حضور المعلوم عند العالم، فالعلم يتقوم بركنين. الركن الأول وجود العالم، الركن الثاني وجود المعلوم. حضور المعلوم عند العالم هو معنى العلم. حضور المعلوم لدى العالم يتم بأحد طريقين. الطريق الأول، تارة يتوقف حضور المعلوم عند العالم على واسطة، وأخرى لا يتوقف حضور المعلوم عند العالم على واسطة. فإن توقف المعلوم حضوره عند العالم على واسطة عبر عن العلم بالعلم الحصولي، وإن لم يتوقف على واسطة عبر عن العلم بالعلم الحضوري. فالعلم على قسمين، إما أن يكون حصولياً إما أن يكون حضوريا. العلم الحصولي هو أن يحضر المعلوم لدى العالم عن طريق الواسطة، والواسطة في المقام هي الصورة، كعلم الإنسان بالأشياء الخارجية. الإنسان عندما يريد أن يعلم بالشجرة ينظر إلى الشجرة، فتحضر صورة الشجرة في ذهنه، أم الذي يحضر إلى ذهنه نفس وجود الشجرة؟ لا إشكال أن صورة الشجرة تحضر في ذهني وليس نفس وجود الشجرة يحضر إلى الذهن. إذن العالم إنما علم بوجود شجرة متحققة في الخارج بواسطة صورة الشجرة. إذا أراد الإنسان أن يعلم بوجود النار في الخارج، نفس وجود النار يحضر أم صورة النار تحضر؟ صورة النار. وإلا لو حضر نفس وجود النار لاحترق الذهن. إذن طريق الإنسان للعلم بالخارج في كثير من الأحيان يرتبط بالصورة، صورة الأشياء. ولهذا يقال العلم الحصولي هو حضور صورة الشيء لدى العالم. فالعالم يتصل بالخارج بواسطة حضور صورة الخارج إلى الذهن. هذا ما يعبر عنه بالعلم الحصولي. وتارة يمكن أن يتحقق العلم بشيء من دون حاجة إلى توسط الصورة. نظير ماذا؟ نظير علم الإنسان بنفسه. الإنسان ذاته حاضرة إليه، نفس ذاته، نفس وجود ذاته، وليس مجرد صورة ذاته. لا لا، نفس ذاتي أعلم بها. بأي دليل؟ بدليل أنني أشعر بجميع الآثار التي تترتب على ذاتي. فأنا أحزن وأنا أبكي وأنا أستأنس وأنا أغضب. الغضب والحزن والفرح والسعادة والابتسامة وما شابه ذلك، هذه آثار تلحق ذاتي. الذات المراد بها أنا، جميع هذه الآثار هي لأنا وأشعر بها. دليل على أن الذي علمت به شعرت به فقط صورة أنا التي لا تستتبع أثرا، أم نفس وجود أنا؟ نفس وجود أنا. إذا تذكرتم في المنطق قربت لكم الفرق بين الحصول والحضور بهذا المثال. قلت لو ذهب المريض إلى الطبيب وكان المريض يتألم وكشف عليه الطبيب، المريض يعلم بمرضه، يعلم بألمه، والطبيب يعلم بالألم بعد أن كشف على المريض. إذن الطبيب يعلم بالمرض والمريض يعلم بألمه بمرضه، ولكن يوجد فرق بين العلمين. الإنسان المريض عندما يعلم بألمه نفس ألمه حاضر أو صورة الألم؟ نفس ألمه، بدليل أنه يتأوه من الألم، بدليل أنه يعرق جبينه من الألم، بدليل أنه لا يستطيع أن يمشي من شدة الألم، لا يستطيع أن ينام من شدة الألم. هذا دليل على أن نفس الألم أو مجرد صورة للألم؟ نفس الألم يعلم به. أما الطبيب صورة الألم وليس نفس الألم، وإلا لو كان نفس الألم يحضر عند الطبيب لتألم الطبيب أيضا، مع أنه لا يتألم، لا يشعر بشيء من الآثار التي تترتب على المرض. إذن علم الطبيب حاصل عن طريق صورة الألم، صورة المرض. أما علم المريض عن طريق نفس وجود الألم. فيقال علم المريض بالمرض علم حضوري، وعلم الطبيب بالمرض علم حصولي، وعلم المريض بألمه علم حضوري. إذا اتضح ذلك نقول إذا قيل الله تعالى عالم، هل نريد أن نثبت أن علمه علما علم حصولي أم أن علمه علم حضوري؟ لا إشكال ولا ريب. أن الله تبارك وتعالى عندما يقال هو عالم ليس من قبيل العلم الحصولي بل من قبيل العلم الحضوري. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أن العلم الحصولي يفتقر إلى الواسطة، إلى الصورة. فلو كان الله تبارك وتعالى يعلم علما حصوليا لاحتاج إلى الصورة، والاحتياج ينافي مبدأ واجب الوجود، لأن واجب الوجود غني مطلق ليس بحاجة إلى أحد، كل شيء يحتاج إليه تعالى وهو غني عن العالمين، غني عن الخلق وعن شؤون الخلق، لا يفتقر إلى شيء، وإلا لاحتاج، والاحتياج ينافي مبدأ واجب الوجود. قلنا من خصائص واجب الوجود أنه غني مطلق لا يحتاج إلى شيء أبدا. فلو كان علمه تعالى علما حصوليا لاحتاج إلى أن تتوسط الصورة بين المعلوم والعالم، والاحتياج ينافي الغنى المطلق أي مبدأ واجب الوجود. إذن علمه تعالى هو علم حضوري أي لا يفتقر إلى توسط صور الأشياء لكي يعلم بالأشياء، بل نفس وجود الأشياء حاضر عنده حضورا علميا تفصيليا تبارك وتعالى من دون أن يحتاج إلى واسطة الصورة. إذن من هنا يقال إذا أردنا أن نثبت العلم لله، أي علم؟ ليس العلم الحصولي، إنما هو العلم الحضوري. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية مراتب علمه تعالى. نحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى يعلم بذاته، ويعلم بالأشياء قبل خلقها وقبل إيجادها، ويعلم بالأشياء بعد إيجادها. إذن لعلمه تعالى ثلاث مراتب: مرتبة العلم الذاتي، ومعناه علمه تعالى بذاته وبوجوده، ووجوده عين ذاته. المرتبة الثانية مرتبة العلم بالخلق قبل، عفوا، بالفعل قبل الخلق، يعلم بالأشياء قبل وجودها. والمرتبة الثالثة يعلم بالأشياء بعد وجودها. فنحن عندما نريد أن نثبت العلم كصفة من صفات الله تبارك وتعالى، نريد أن نثبت علمه تعالى بجميع هذه المراتب الثلاث. النقطة الثالثة، ما هو السبيل إلى ذلك؟ ما هو الطريق كي نثبت علمه تعالى، نثبت علمه تعالى بذاته، علمه تعالى بالأشياء قبل وجودها، علمه تعالى بالأشياء بعد وجوده؟ الطريق، الدليل على ذلك ما هو؟ عندنا طريقان. الطريق الأول هو الطريق العام الذي لا يختص بصفة العلم، وإنما يمكن أن يكون طريقا لإثبات صفات أخرى كصفة القدرة والحياة. الطريق الثاني هو طريق خاص، نأتي إلى بيان الطريق الأول، وهو الطريق الذي تقدم بيانه في الدرسين السابقين. حاصل هذا الطريق في مقدمتين. المقدمة الأولى أن واجب الوجود هو علة لكل كمال وجودي. المقدمة الثانية وموجد الشيء واجد له بالضرورة. قلنا ما هو الدليل على صحة المقدمة الأولى؟ وهي أن الواجب سبحانه وتعالى هو علة لكل كمال وجودي. قلنا الدليل على ذلك كما أن أصل وجود الخلق يحتاج إلى الواجب لأنه ممكن، كذلك الكمالات المترتبة على الخلق بما أنها ممكنة فتحتاج إلى واجب الوجود، لأن كل ممكن يحتاج إلى علة، والعلة يجب أن تكون واجبة الوجود وإلا لدار أو تسلسل. لاحظوا أصل وجود الإنسان يحتاج إلى علة، الكمالات بالنسبة إلى الإنسان واجبة الوجود أو ممكنة الوجود؟ ممكنة الوجود. بأي دليل؟ بدليل أن الإنسان يمكن أن يتصف بالعلم، يمكن أن لا يتصف بالعلم، يمكن أن يتصف بالقدرة، يمكن أن لا يتصف بالقدرة، يمكن أن يتصف بالحياة، يمكن أن لا يتصف بالحياة. وهذا معناه أن أصل وجود الإنسان كما أنه يفتقر إلى علة، كمالات الإنسان أيضا تفتقر إلى علة. لماذا؟ لأنه كما أن أصل وجوده ممكن الوجود، كذلك الكمالات نسبتها إلى الإنسان نسبة الإمكان، نسبة الممكن، وكل ممكن يحتاج إلى علة، وتلك العلة هي واجبة الوجود. إذن إذا قيل ما الدليل على أن الكمالات تفتقر إلى واجب الوجود؟ نقول الدليل لأن الكمالات بالنسبة إلى الإنسان إلى المخلوق ممكنة، وكل ممكن يحتاج إلى علة. وهذا ما قلنا أن المعلول يحتاج إلى علة في أصل وجوده، ويحتاج إلى علة في الكمالات التي تلحق بوجوده، كالعلم، كالقدرة، كالحياة، كالإرادة وما شابه ذلك. وهذا معنى الآية الفلسفية التي تقول واجب الوجود من جميع الجهات. يعني أصل وجود الإنسان من هذه الجهة يحتاج إلى واجب الوجود، وكمالات الإنسان من هذه الجهة أيضا يحتاج إلى واجب الوجود. وبعبارة أخرى قل من جهة أصل وجوده يحتاج إلى واجب الوجود، من جهة كمالاته وصفاته يحتاج إلى واجب الوجود. فواجب الوجود هو واجب الوجود من كل الجهات. هذه صحة المقدمة الأولى، أن واجب الوجود هو مبدأ، هو علة، هو مصدر لكل جمال في هذا الكون، فهو مصدر الجمال وأساس الجمال تبارك وتعالى. أنتم الفقراء إلى الله، ليس فقط في أصل وجودكم بل في كل ما يرتبط بشؤونكم وأفعالكم وصفاتكم. لا توجد جهة في الخلق، لا توجد نقطة في الخلق، شيء في الخلق هو مستغني عن مبدأ واجب الوجود، لأن كل ما عدا الله هو ممكن، وكل ممكن يفتقر إلى الله تبارك وتعالى. هذه صحة المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قلنا بأن واجد الكمال موجد الكمال واجد له. لماذا؟ قلنا لأن العلة أشرف وجودا من المعلول، ولأن فاقد الشيء لا يعطي. تقدم بيان هذه المقدمة. بناء على هاتين المقدمتين نقول في المقام: إذا تأملنا الإنسان وجدنا أن الإنسان يتصف بالعلم أو لا يتصف بالعلم، يتصف بالعلم. إذن الإنسان عالم أو ليس بعالم؟ هو عالم. إذا كان عالما واجد العلم يتصف أو لا يتصف؟ بالضرورة يتصف. العلم بالنسبة للإنسان واجب الوجود أو ممكن الوجود؟ ممكن الوجود. إذن يحتاج إلى واجد. من هو واجد العلم؟ هو الله تبارك وتعالى. إذا كان الله تعالى أوجد العلم للإنسان، إذن الله يكون عالما أو لا يكون عالما؟ لا بد أن يكون عالما، وإلا كيف يوجد العلم وهو فاقد له؟ فإن قلت العلم بالنسبة للإنسان هو علم حصولي، ونحن نريد أن نثبت العلم الحضوري لله، الجواب أن الإنسان كما يعلم علما حصوليا أيضا عنده مرتبة من مراتب العلم، وهي مرتبة العلم الحضوري. علم الإنسان بوجوده قلنا هذا علم حضوري، علم الإنسان بالمرض هذا علم حضوري، علم الإنسان بالخوف والحزن وما شابه ذلك هذا من قبيل العلم الحضوري. إذن الإنسان يمتلك لونا من ألوان العلم الحضوري أو لا يمتلك؟ يمتلك. الإنسان يعلم بنفسه علما حضوريا. إذن إذا كان الإنسان يعلم بذاته علما حضوريا، الله الذي هو مصدر العلم أيضا يعلم علما حضوريا. هذا هو الطريق الأول. هذا الطريق لو أردنا أن نسأل هذا السؤال: يثبت أي مرتبة من مراتب العلم؟ قلنا مراتب العلم الإلهي: علم الله بذاته، علم الله بالأشياء قبل أن توجد، علم الله بالأشياء بعد أن توجد. هذا الدليل الذي ذكرناه بمقدمتي يثبت لنا جميع مراتب العلم الإلهي أو مراتب دون مراتب؟ نقول: أما بالنسبة إلى المرتبة الأولى فلا إشكال أن هذا الطريق يثبتها. لماذا؟ لأن الإنسان يعلم بذاته أو لا يعلم بذاته؟ يعلم بذاته، يعلم بأناه، أناه، بل الأنا لا تفارقه في حال من الأحوال، بل يقال حتى في نومه الأنا يشعر بها الإنسان بدليل أحلامه. إذن الإنسان يعلم بذاته علما حضوريا، هذا العلم من وهبه؟ الله تبارك وتعالى، فالله يعلم بذاته لأنه أوجد علم الإنسان بذاته، وموجود الشيء واجد له بطريق أولى. إذن هذا الطريق نقول: بما أن الله زود الإنسان علمه بذاته، إذن الله يعلم بذاته أو لا يعلم؟ يعلم بذاته المقدسة تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان الفقير المحتاج يعلم بذاته، فكيف مصدر الخلق لا يعلم بذاته؟ المرتبة الثانية: العلم بالأشياء بعد وجودها. الإنسان يعلم بالأشياء بعد وجودها، فيعلم بالأشياء بعد وجودها. الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء بعد وجودها أم لا؟ يعلم بالأشياء بعد وجودها. الإنسان بعد وجود المرض يعلم به أو لا يعلم؟ يعلم علما حضوريا. الله يعلم بالأشياء بعد الخلق، لا تغادره لا صغيرة ولا كبيرة، عنده مفاتح علم الغيب. المرتبة الثالثة: علم الأشياء، العلم بالأشياء قبل وجودها، يعني قبل أن تخرج إلى حيز الوجود الله يعلم بها، قبل أن يولد الإنسان الله يعلم بوجود إنسان وما يفعل وما سيفعل وما يؤول إليه تبارك وتعالى، عنده علم الغيب. هذا الطريق يثبت هذه المرتبة أم لا؟ الجواب، هذا الطريق الذي الآن ذكرناه يثبت هذه المرتبة أم لا؟ كيف؟ لا لا، نريد بالعلم الحضوري، التصور علم حصولي، كلام في علم حضوري لا حصولي. نعم، الله لا يحتاج إلى صورة ذهنية حتى يقال علمه بالصورة، بعد وجود الصورة لا قبل وجود الصورة. لا، معنى الخوف إذن حاضر عنده، خوف كيف يخاف قبل وجود عامل الخوف؟ هذا مستحيل، إذا يوجد عامل الخوف فخاف. لاحظ معي، قد يقال بأن هذا الدليل العام لا يثبت هذه المرتبة فنحتاج إلى إثباتها عن طريق آخر، ولكن قد يقال بأن هذا الطريق يمكن أن يثبت هذه المرتبة أيضا، كما أن الله يعلم بالأشياء قبل بعد وجودها فهو يعلم بالأشياء قبل، أساسا قبلية وبعدية عند الله لا توجد، لا توجد، هذه نحن من ضيق أفقنا من ضيق تعبيرنا نقول قبل وبعد، الله فوق الزمان منزه عن الزمان، علمه فوق الزمان لا يحيطه زمان قبل وبعد، فالله علمه بالأشياء بعد وجودها كعلمه علمه بالأشياء قبل وجودها كعلمه بعد وجودها. هذه المرتبة كيف نثبتها؟ بهذا الطريق لا بطريق خاص، هذا ما سوف يأتينا إن شاء الله في كتاب دروس في العقيدة. لا مو طويل، يحتاج دقيقتين فقط، أعطيكم المفتاح. هذا يعتمد على مقدمة، وهي أن العلم بالعلة موجب للعلم بالمعلول، أن العلم بالعلة موجب للعلم بالمعلول، فالإنسان إذا علم بعلة الشيء يعلم بالشيء أو لا يعلم؟ هو بيعلم. إذا علم الإنسان بأن الحرارة معلول للنار وأن النار علة الحرارة، قبل تحقق الحرارة إذا علم بأن النار هي العلة فيعلم بمجرد أن تتحقق العلة يتحقق المعلول أو لا يتحقق؟ قبل يتحقق. فالله يعلم بحقائق الأشياء، بعلل الأشياء، بأسباب الأشياء، هو موجد السبب، فإذا كان يعلم بحقائق الأشياء بأسبابها من باب أولى يعلم بمعاليلها، لأن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، هذه قاعدة فلسفية مبرهنة بل وجدانية، العلم بالسبب يلزم منه العلم بالمسبب، العلم بالمقدمة يلزم العلم بالنتيجة من دون التصريح بها، وهذا يمكن أن يكون للإنسان في بعض شؤونه فهو بطريق أولى ثابت لله تبارك وتعالى. شاء الله تفصيل هذا الدليل نوكله إلى كتاب دروس في العقيدة. هذا هو الطريق العام، ويمكن أن يقال طريق نافع لإثبات جميع مراتب العلم. الطريق الثاني هو الطريق الخاص، والمصنف ذكر هذا الطريق وعبر عنه إحكام الخلق، دليل إحكام الخلق. هذا الطريق يفتقر إلى مقدمتين. المقدمة الأولى مقدمة وجدانية حسية بديهية، وهو أن العقل يدرك أن هذا النظام الكوني هو نظام دقيق محكم من حيث الصنعة والخلقة، وهذا ما ذكرناه في مبحث النظام في دليل النظم أو دليل النظم الكوني، برهان النظم الكوني. المقدمة الثانية أيضا تقدمت، وهي أن المعلول يكشف عن العلة من جهتين. ما هي الجهة الأولى؟ المعلول يكشف عن أصل وجود العلة وعن خصائص العلة. فالكتاب البديع في تأليفه وفي نظمه يكشف عن وجود الكاتب ويكشف عن خصائص ذلك الكاتب من جهة علمه وقدرته وإحاطته ونبوغه إلى آخره. فنقول إذا تأملنا الخلق البديع فيكشف عن وجود الخالق ويكشف عن وجود العالم، إذ يستحيل أن يصدر هذا الخلق البديع، هذا الإتقان، من إنسان لا يتصف بالعلم. هذا مستحيل، لا يتقبله العقل السليم، إذ كيف يقال بأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب قيم فقط يكشف عن وجود الكاتب، بل يكشف عن أن ذاك الكاتب يمتلك علمان، وإلا لما كتب هذا الكتاب، فكيف بالخلق في إبداعه وصنعه؟ وهذا هو مفاد الدليل الذي عبر عنه إحكام الخلق. قال: الذي يدلنا على اتصاف الخالق بالعلم قاعدة عقلية قطعية مفادها، تقدم هذه، أن المعلول يكشف عن أصل وجود العلة وعن خصائصها. مفادها أن إتقان المصنوع وإحكامه يدل قطعا على علم صانعه. ألا ترى أن إذا رأينا جهازا صناعيا معقد التركيب انتقلنا فورا إلى علم صانعه وسعة معرفته في مجال صناعة هذه الأجهزة، كما أن لو طالعنا كتابا عميقا في التحقيق دقيقا في الاستدلال أذعنا بعلمية مؤلفه وتبحره في ذلك العلم الذي تناوله بالبحث والتدقيق. وهذا هو ما أشرنا إليه سابقا في برهان النظم من أن دلالة الأثر على المؤثر تتجلى بنحوين: أولا الدلالة على وجود المؤثر أي أصل الوجود، وثانيا والدلالة على خصوصيات المؤثر بملاحظة الخصوصيات المتجلية في الأثر أي المعلول. والمصنوع كلما ازداد دقة وإحكاما وضبطا وانتظاما وجمالا وروعة ازداد دلالة على كمال علم صانعه. والآن نقول إن هذا الكون وما فيه من مصنوعات جامع لجميع صفات الإتقان والنظم والجمال، ويكفي في ذلك أن يتأمل الإنسان خلقة نفسه إلى حد مدهش للعقول ومحير للألباب، ويكفينا أن نتأمل بدن الإنسان الذي هو أقرب الأشياء إلينا بما انتظم فيها من الأجهزة والخلايا والشرايين والأعصاب والأنسجة والغدد والدم والهرمونات إلى آخره، أو نشاهد الطاووس في بهائه وروعته، وكل منها على درجة مذهلة من الدقة والنظم والبهاء. كل ذلك يدلنا بشكل قاطع على أن صانع الكون يتصف بالعلم بأوسع درجاته وإلى حد الكمال المطلق الذي لا يمكن تصوره. هذا الدليل في الكتاب والسنة، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل في قوله ألا يعلم من خلق، وألا أداة للتنبيه، فالذكر الحكيم يلفت الناس إلى تلك الحقيقة والقاعدة العقلية المسلمة التي أشرنا إليها، وهي دلالة الخلق المتقن على علم الخالق. وفي إشارة إلى التلازم بين الخلق والعلم يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في معرض تمجيده للخالق ووضع كل شيء موضعه بعلمه. إذن إتقان الخلق يكشف عن علم الخالق تبارك وتعالى، فأشار إلى استحالة صدور الإتقان والإحكام اللذين أو نعم عبر عنهما بوضع كل شيء موضعه من غير العالم، فأشار إلى استحالة صدور الإتقان من غير العالم. فظهر إذن أن الخلق والصنع مرادفان للعلم بالمخلوق والمصنوع، والله تعالى خالق كل شيء فهو عالم بكل شيء. هذا بحث آخر سيدنا. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى عالم بلا معلوم، هذه إشارة إلى الصفة الذاتية، أن علمه عين ذاته، يعني لا يتوقف على ملاحظة المعلوم حتى يتصف بأنه عالم، وهو إشارة إلى علمه قبل الإيجاد والخلق. المصنف بعد ذلك يتعرض إلى إشكال، وهو نقض على هذا الدليل الذي ذكرناه وعبرنا عنه بإحكام الخلق. ما هو هذا الدليل؟ التفتوا جيدا. نحن قلنا بوجود تلازم بين الإتقان وبين العلم، فوجود الفعل المتقن يكشف عن وجود الفاعل العالم. المستشكل يريد أن ينقض على هذه الملازمة، يقول لا ملازمة، قد يكون هناك فعل متقن محكم ولكن لا يكشف عن العلم. بأي دليل؟ بدليل أن نجد أن بعض الحيوانات تفعل أفعالا محكمة من حيث الدقة والإتقان، كصنع النحل، كصنع النمل. النحل دقيق في فعله، إذ كيف يصنع هذه الخلية العملاقة بهذا الترتيب؟ وهكذا بقية الحيوانات. لو كانت هناك ملازمة بين الإتقان في الفعل وبين علم الفاعل لاتصفت الحيوانات بالعلم، لقيل النحل عالمون، النمل عالمون، مع أنها عجماوات لا قابلية لها للفكر والتعقل والعلم. إذن المستشكل يريد أن يقول الإتقان في الفعل لا يكشف عن علم الفاعل، فلا ملازمة بين الإتقان في الخلق وبين العلم. واضح الإشكال؟ إذن مجرد أن الفعل أن النظم يكون متقنا لا يكشف عن علم الفاعل. قال الإشكال لو كان ما ذكرتموه وهو من دلالة الخلق وإتقان المصنوع على علم الخالق والصانع، لو كان ما ذكرتم صادقا فلتوصف بعض العجماوات، العجماوات التي ليس لها قابلية تفكير، بعض العجماوات بالعلم، لأنها تصنع أشياء محكمة ومتناهية في الدقة، كالنحل يصنع أوعية العسل السداسية الشكل من الشمع بدقة عجيبة، والنمل الذي يبني بيوته المنظمة بهندسة راقية في أعماق الأرض، أو الطيور التي تبني أعشاشها المحكمة من العيدان الواهية. ولتوصف بالعلم كذلك الآلات الإلكترونية المبرمجة التي تقوم بتصنيع السيارات والساعات والعقول الإلكترونية، مع أن شيئا من ذلك لا يوصف بالعلم. الجواب: نقول الملازمة القائمة بين إتقان الفعل وعلم الفاعل ليس مطلق العلم، بل العلم المقرون بالإرادة والاختيار. توضيح ذلك: إتقان الفعل، نظم الفعل، يكشف تارة عن وجود الفاعل، وأخرى يكشف عن علم الفاعل. كل فعل لا بد له من فاعل، ولكن ليس كل فعل يكشف عن علم الفاعل. التفتوا جيدا للتعبير: كل فعل يكشف عن وجود الفاعل، ولكن ليس كل فعل يكشف عن علم الفاعل. مثلا شرب الماء فعل يكشف عن وجود الفاعل، تأليف كتاب فعل يكشف عن وجود الكاتب، بناء البناء المعماري يكشف عن وجود الفاعل. المعدة تفعل أو لا تفعل؟ ما هو فعلها؟ هضم الطعام. إذن المعدة فاعل، لكن المعدة هذا الفعل وهو عملية الهضم يكشف عن وجود الفاعل. ما هو الفاعل؟ المعدة. لكن المعدة تعلم بفعلها أو لا تعلم؟ لا شعور لها أصلا، ولا أي مرتبة من مراتب الشعور. إذا لاحظ، هذا فعل ولكنه لا يكشف إلا عن وجود الفاعل دون علم الفاعل. فعملية الهضم تكشف عن وجود الفاعل وهو المعدة، ولكن هذا الفاعل لا علم له بفعله. الإحراق فعل أو ليس بفعل؟ فعل، يكشف عن وجود النار الفاعل، لكن النار تعلم أو لا تعلم؟ إذن نريد أن نقول هناك ملازمة كلية بين وجود الفعل ووجود الفاعل من باب دلالة المعلول على، ولكن ليس كل فعل يكشف عن علم الفاعل. الدليل أوضحنا النار فعل، عفوا الإحراق فعل لا يكشف عن وجوده إلا الفاعل دون علم المعدة. قلنا أيضا هذا ما يعبر عنه بالفاعل بالطبع. الفاعل بالطبع ما هو المراد منه؟ هو الذي يفعل الفعل وليس له دخل فيه، وليس لعلمه دخل في فعله، فقط يفعل الفعل من دون علم. وتارة الفعل يكشف عن وجود الفاعل وعن علم الفاعل، ولكن أي علم؟ العلم تارة يكون علما إلهاميا، وأخرى يكون علما مقرونا بالإرادة والاختيار. مثلا النحل، فعل النحل يكشف عن وجود النحل وهو الفاعل، هو الذي قام بعملية البناء، بناء الخلية، ويكشف أن النحل يعلم، ولكن هذا العلم ليس بالإرادة والاختيار، إنما هو بالفطرة والوحي.
وهذا مدلول قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل. يعني فترة النحل هكذا لا تتغير، لا يمكن أن يقال النحل في المنطقة الشمالية فعله يختلف عن النحل في المنطقة الجنوبية، لا، فعل النحل واحد، عملية إيحاء إلهام فطرة غريزة بتعبير الأدب. نحن عندما نقول الفعل يكشف عن وجود الفاعل وعن علمه نريد بالعلم العلم الاختياري، يعني الفاعل يفعل الفعل ويعلم بالفعل ويصدر عن إرادة واختيار، ومن المعلوم أن العجماوات تمتلك الاختيار أو لا تمتلك الاختيار، لا تمتلك الاختيار، بل هي مسيرة في فعلها وليست مختارة في فعلها. إذا نحن عندما نقول أن الفعل المتقن يلزم منه وجود الفاعل العالم ليس مطلق العلم، بل العلم المادي والاختيار، يعني الفاعل القصدي لا الفاعل الطبعي الذي لا علم له بفعله، ولا الفاعل الجبري الذي يفعل الفعل من دون إرادة واختيار، أو الفاعل الغريب. فهذا الإشكال ليس صحيحا، لأن نحن لم ندعي الملازم إلا بين الفعل والعلم المقرون بالإرادة والاختيار. ولهذا قال الجواب إن القاعدة العقلية التي ذكرناها تنطبق على الصانع المستقل والمختار في صنعه، والخالق المستقل والمختار في إيجاده، فيوصفان إذا كانا كذلك أي إرادة واستقلال واختيار بالعلم دون الصانع والموجد الفاقدين للاستقلال والاختيار والإرادة في الفعل والإيجاد، فإنهما لا يوصفان أي بالعلم. والنماذج المذكورة في الإشكال كلها من قبيل الثاني، أي الفاقدة للعلم والفاقدة للاختيار، إذ هي مجبرة ومضطرة إما للغريزة التي تسيرها أو البرامج المخزنة في ذاكرات الآلات، فلا توسم فلا تتصف حينئذ بالعلم، بل الموسوم بالعلم هو من خلقها وصنعها عن اختيار وإرادة لتؤدي ذلك الدور المرسوم لها. يبقى سعة علم الله، نحن بالدليل العقلي قلنا أن علمه واسع فيعلم بالأشياء بعد وجودها وقبل وجودها، وهذا ما صرح القرآن به في آيات عديدة بسعة علمه وإحاطته بكل ما في الوجود من صغيرة وكبيرة. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض. إذا العلم وسع كل شيء تبارك وتعالى. اتضح أن العلم من الصفات الفعلية أم من الصفات الذاتية؟ من الصفات الذاتية، فلا يقال عالم وليس بعالم، بل علمه عينه ذاته. يأتي الكلام في صفة القدرة، والحمد لله رب العالمين.